بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافع مفيد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه هذا اليوم هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحديث متفق عليه. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الإسلام جاء بتحقيق المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وجاء أيضا بحماية المال، ذلك أن الإنسان قد يبيع سلعة فيندم على هذا البيع لكونه استعجل في بيعها، أو أن يشتري سلعة فيندم على الشراء لكونه لم يتروى في شرائها وفي النظر في سعرها والحاجة إليها. ولذلك الشريعة منحت المتبايعان أو المتبايعين، منحتهما هذا الخيار، الخيار بالكسر، يعني طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيعان، يعني البائع والمشتري، بالخيار، يعني إما بالإمضاء أو بالفسخ، ما لم يتفرق يعني بأبدانهما، ما لم يتفرق يعني بأبدانهما. ولذلك هذا يسمى عند أهل العلم بخيار المجلس. فإذا اشترى رجل من آخر سلعة وبقي في المجلس، ثم أراد أحدهما أن لا يمضي البيع، فله الحق الكامل حتى لو استلم البائع المبلغ أو استلم المشتري السلعة، أو اشترى أو استلم المشتري السلعة، لهم الحق الكامل ما دام أنهما في المجلس، لم يتفرقا من المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا لا يعني أنه ليس هناك خيار آخر، بل هناك خيار العيب، خيار الوصف، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار الثمن، وغير ذلك مما يذكره العلماء. والمعنى بأن الإنسان لا بد أن يعلم أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، وأن أحكامها إنما هي على وفق الحكمة التي أرادها الله عز وجل، وهي عدل كلها، وأن الشريعة تعطي المسلم أيضا الفرصة لأن يراجع بيعة استعجل في إمضائها أو في شراء استعجل في أخذه ويعاود ذلك. الجزء الآخر من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدق ونهى عن الكذب والغش، ولذلك قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فإن صدق الصدق من جاء وبين، يعني كشف وأوضح وأظهر ولم يخفي شيء من العيوب، ولم يخفي شيء من العيوب، بورك لهما في بيعهما. والبركة إذا حلت في القليل كثرت، وفي القليل كبرت، وفي الصغير كبرت، هكذا هي البركة. قال: وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وإن كذب، وإن كتم العيوب يعني، وكذب، كذب في السعر أو في غيره مثلا، محقت بركة بيعهما. وهذا فيه إشارة إلى أن البركة ينزلها الله عز وجل في الأموال كما ينزلها في الذوات وفي الأعمال، كذلك في الأموال. ولذلك من الناس من بركة ماله ممحوقة بسبب الكتم والكذب والغش، ومن الناس من يبارك الله عز وجل له إذا صدق وبر وبين وكشف وأصبح واضحا في تعاملاته مع الناس. أسأل الله تعالى نرزقنا وإياكم الفقه في دينه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول اتفقنا أنا وشخص وأشهدنا الله عز وجل وتعهدنا أمام الله ولم يوفي هذا الشخص، فيقول ما حكمه؟
الحمد لله، يجب على المسلم أن يوفي بالعهد وبالعقد، ويحرم عليه أن يخالف ذلك. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وذكر الله جل وعلا من صفات المؤمنين قال يوفون بالعهد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات المنافقين أنهم لا يوفون بالعهد، فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وجاء في حديث آخر في الزيادة: وإذا حدث كذب. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتخلق بأخلاق المنافقين، والواجب عليه إذا وعد في مثل هذه القضايا خاصة، وأنه جاء في السؤال قال أخذ عليه عهد الله، فلا شك بأن الإخلال بهذا إذا لم يكن سبب مانع هذا كبيرة، أما إذا وجد سبب فهو معذور في هذا. لذلك ربنا جل وعلا يقول عن بعض المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، نسأل الله العافية والسلام، وتولوا. وكانت النتيجة أن الله أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فيخشى الإنسان على نفسه من أن يضرب قلبه بالنفاق والعياذ بالله، يعني يعطي العهد والميثاق على أنه سيمضي في كذا وكذا ثم يخل. أما إذا وجد سبب مانع وعذر مثلا فهذا معذور، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا متوضئ، ويقول ذهبت إلى الحلاق لحلاقة الشعر، ويقول ثم ذهبت إلى الصلاة، هل أتوضأ مرة أخرى؟
الحمد لله، لا تتوضأ مرة أخرى، لأن حلق الشعر أو تقليم الأظافر بالنسبة للمتوضي ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإنما نواقض الوضوء معروفة، وهي الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من بقية البدن، وهذا محل خلاف، والاحتياط الوضوء، كذلك النوم المستغرق. وهناك مسائل يعني محل خلاف عند العلماء كأكل لحم الجزور وخروج الدم مثلا، لكن بالنسبة لقص الشعر وتقليم الأظفار ليس هو ناقض من نواقض الوضوء، فليس هناك حاجة أنك تعيد الوضوء ما دمت متوضئا في الأصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز إعطاء الوالدين أو أحد الأقارب من الزكاة مع العلم أنهم من ذوي الدخل المحدود؟
الحمد لله، الأصل أنك تنفق على والديك ولا تعطيهما من الزكاة، فنفقة الوالدين واجبة بارك الله فيك. وذكر العلماء صورة واحدة، يجوز للولد أن يعطي والده من الزكاة إذا كان غارما، ومعنى غارما أي مديونا مقترضا قرضا بحق وليس بباطل وعجز عن السداد، أما إذا كان قادرا على السداد فلا يعطى. ولذلك يجوز لك أن تعطيه من زكاتك إذا كان غارما. والأصل للولد أن يتعاهد والديه بالنفقة وبالرعاية وبالبر والإحسان، ولا يجوز له أن يفكر في مثل هذه الأشياء فيما يتعلق بإعطائهم من الزكاة، فالزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كنت مسافر ووجدت إمام مقيم يصلي العشاء، يقول هل أصليها أربع مع الإمام وبعدها أصلي المغرب، أو فضيلة الشيخ يقول كيف أفعل؟
الحمد لله، من لم يصلي المغرب وأدرك الإمام المقيم في صلاة العشاء فإنه يدخل معه العشاء بنية المغرب، وذلك لأن الترتيب بين الفوائت واجب. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما فاتته الظهر والعصر رتبهما بعد المغرب، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الترتيب واجب. فأنت تدخل معه العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة تجلس أنت وتتشهد وتسلم، ثم بعد ذلك تقوم فتأتي ب يعني بصلاة العشاء تصليها. إن أدركتها مع الإمام، أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام، تصليها تامة، وإن صليتها لوحدك تصليها مقصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم قول اللهم أسعدنا ولا تشقنا؟
الحمد لله لا بأس، اللهم أسعدنا ولا تشقنا، اللهم أفرحنا ولا تحزننا، هذه لا بأس أدعية طيبة، وهي لا تخالف ما جاء في قدر الله عز وجل ما قدره من السعادة والشقاء والفرح والحزن وغير ذلك، لكن ما لا بأس به، وهذا مما يجوز طلبه شرعا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ أنا أسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في العمرة سأذهب يقول العمرة، هل يقول من حرج من استلام الحجر الأسود أثناء الطواف في العمرة؟ ويقول فضيلة الشيخ هل يجوز في كل طواف أو المشروع أن مرة واحدة في الطواف؟
الحمد لله، بالنسبة لاستلام الحجر الأسود سنة في كل شوط من أشواط الطواف إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا يعني يزاحم الطائف الضعفاء، وإنما يشير إليه إشارة، لأن الحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنن. السنة الأولى الاستلام باليد، والسنة الثانية التقبيل، والسنة الثالثة الاستلام بعصا أو بشيء معه ثم تقبيل هذا الشيء، والسنة الرابعة إن لم يتمكن أشار إليه كما يعني ذكرت قبل قليل. هذا فيما يتعلق بالحجر الأسود وهو في كل شوط، وإن لم يتيسر إلا في بعض الأشواط فلا حرج. وأما الركن اليماني فيستلمه بيده فقط إن استطاع، وإن لم يستطع لا يفعل أي شيء، لا إشارة ولا تكبير ولا أي شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بوزع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوزع.
الله يحييك شيخ. أنا سؤال بالنسبة لصورة النحل، الله ذكر يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس، لكن بعض الأمراض يعني يكون يعني العسل ما يناسبها، فهل هذا يعارض الآية بارك الله فيك بالنسبة للموضوع، خاصة الناس اللي عندها مرض السكر؟ الدكتور ينصح يعني أنك ما تستخدم العسل، مع أنه مذكور في القرآن أنه فيه شفاء للناس، فأنت طال عمرك توضيع الآية هاي بارك الله فيك.
إن شاء الله جزاك الله خير أبو هزاع، تسمرد الشيخ. أخت ميساء تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت بس عندي سؤال، بس شغل لي بالو اليومين بخصوص حساب توفير يعني.
نعم.
أنا بس اشتركت بشركة تأمين على لمدة 15 سنة، بدفع مبلغ كل بشكل شهري يعني. اخترت حساب اللي هو بتستثمرون بالشريعة يعني بأشياء تغلب الشريعة. يعني ما هيك قلقني الموضوع، لأنه سمعت إنه الواحد ما بيجوز مثلا يعمل شيء حساب توفيري بهذا الشكل، أو يعني بسمع أخبار من الناس، فكان عندي بس إنه أتأكد بس هل هيدا اللي أنا عملته يجوز، لأنه أنا في عندي مشكلة إنه ما أدري أفك يعني لازم أستمر بالدفع يعني ما فينا.
لو أكثر تفصيل في المسألة، الحساب هذا متعلق بالشركة التأمين؟
نعم يعني شركة التأمين تعمل لك مثل حساب توفيري
في البنك،
تدفع بشكل شهري يعني، بس ما فيك يعني ما فيك توقف الدفع، فيك تقلل المبلغ اللي أنت عم تدفعه، بس ما فيك توقف الدفع لمدة 15 سنة
إن شاء الله. وهذا عقد يعني بينك وبين شركة التأمين؟
نعم،
عقد بينك وبين شركة التأمين.
نعم، وفي رواح أو خسارة يعني المبلغ اللي أنت عم بتفضه. وبس سؤال تاني بس له علاقة بنفس الموضوع يعني، هل يجوز الواحد التفكير بأنه بالمستقبل يعني بالواحد يطلع تقاعد يعني يفكر يعمل حساباته أو يعمل مثلا يتم مصاري حتى بعدين بس يكبر انه يكون في عنده شيء مدخول او طريقه هيك، ولا لا لا يجوز؟ لانه اذا حسبناها مثل التامين اللي
يعني هذا اخت ميسا، هذا الحساب يعني
نعم.
يشبه الوديعه؟
يشبه الوديعه نعم، بس الوديعه هي بتفرق انه انت بتحط مبلغ مره واحده
صحيح
بتصير عليه ارباح، بس هذا بتحطه بشكل
شهري
شغلوا لك الاموال يعني انا حطيتها بقسم اللي هي الاموال اللي تبع للشريعه يعني.
ان شاء الله واضح ان شاء الله تميسه واضح. ساتش الله خير. نعم، نجي الشيخ سؤال بهزاء بالنسبه، يقول ورد في سوره النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للعسل، في بعض الأشخاص أو الناس عندهم بعض الأمراض التي لا يتناسب معهم أن يعني يشربوا من العسل، مثل يقول من به مرض السكري، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا يتنافى مع ويتعارض مع الآية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للعسل ليس هو شفاء لكل داء، ولو كان كذلك لجاء التعبير القرآني فيه الشفاء للناس، وإنما جاء منكرا فيه شفاء للناس، وهذا من العموم المراد به الخصوص كما ينص على ذلك أهل العلم. الأمر الثاني أن صاحب الشرع نبينا عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل. ولو كان العسل هو الشفاء الوحيد لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه الأشياء الثلاثة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهله، دل ذلك على أن الشفاء ليس هو في العسل. وفي قول الله عز وجل فيه شفاء للناس جاء منكرا، والمراد لبعض الناس ولبعض الأمراض، ولذلك العسل شفاء من الأمراض الواقعة ومن الأمراض المتوقعة، لكن ليس لكل مرض ولا يصلح لكل إنسان. مثل ما ذكر الأخ الفاضل السائل، بعض الناس لا يصلح معهم العسل، يعني مريض سكري يقال له اشرب عسل مثلا. وأنبه إلى قضية أن بعض هناك قد تقع بعض الأخطاء، إما أن يكون العسل مغشوش، إما أن يكون مثلا المريض يتناول كمية كبيرة من العسل في بعض الأدواء يقول ما استفدت، إما أن يقتصر على مرة واحدة ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، يظهر يعني شكوى البطن الإسهال أو شيء، قال اسقي عسل، فرجع إلى رسول الله قال يا رسول الله سقيت وما استفاد، قال اسقي عسلا في الثانية، فقال يا رسول الله سقيت وما استفاد مرة الثانية والثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فشفي. ولا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأطباء، فالمقصود أخي الفاضل ليس كل مريض يحتاج العسل وليس كل مرض يصلح معه العسل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت ميسة تسأل تقول أنها فتحت حساب توفير على حسب الشريعة الإسلامية، وتقول تضع فيه في كل شهر مبلغ معين، وهذا العقد إلى يعني 15 سنة، ويقول تقول فضيلة الشيخ فيه ربح فيه خسارة، وهذا العقد مع شركة تأمين، كان فضيلة الشيخ يعني تمسك هذا الحساب وتتاجر في الأموال شركة تأمين.
الحمد لله، والله أنا ما اتضح لي يعني صورة المسألة بشكل واضح، لكن إن كانت شركة تأمين فأنا لا أنصحها، وأما إذا كان حساب توفير في المصرف والمصرف إسلامي وهو الذي يقوم بيعني تحريك هذه الأموال وبتشغيلها في نشاطات مباحة، فالأصل الحل والجواز والإباحة بشرط أن تعلم بأن الربح يكون جزء مشاع ولا يكون مقطوع، وإنما جزء مشاع، النسبة يسمونها مثلا 4% 10% شيء من هذا القبيل. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ ذكرت مسألة التقاعد، إذا كان الشخص يعني يدخل مع هذه الشركات تأمين حتى بعد التقاعد يكون عنده مبلغ يؤمن على يعني مستقبله.
مسألة التأمين على التقاعد أو التأمين على الحياة أو غير ذلك مما هو متوفر أو مما هو الآن موجود، هذا مما لا يجوز، نص العلماء على حرمة التأمين على الحياة، أيضا كما يتعلق بالتأمين على المال يعني في مسألة التقاعد وغير ذلك، هذه كلها من الأشياء التي جاءت فتاوى أهل العلم بتحريمها والنهي عنها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ زهر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زهر.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله، يحفظك يبارك فيك.
الله يعطيك. عندي يمكن ثلاثة أسئلة كده إن شاء الله على السريع.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لزواج الكتابية، إذا كنت عايز أنا أتزوج كتابية، العقد الغرام بيكون كيف؟ هل أعقد عليها مثلا هي على دينها وعلى كتابها، وأنا علي أنا بالعقد الإسلام يعني، ولا كيف؟ وسؤالي ثاني بالنسبة لي يعني إذا كان عندي الوالدة متوفى الله يرحمها، وأنا أخذت المصاحف من الجمعيات خيرية يعني مصاحف، فهل أنا أقدر أوزع المصاحف هذه صدقة للوالدة؟
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير بالنسبة للكتاب اللي تكتب في المصاحف، يعني واحد مثلا يكتب في المصحف أدعو للمتوفى ربنا يرحمه ويغفر له كده، ولا صدقة جارية، هل يجوز هذا في المصحف؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله.
جزاك الله خير أخ زهر، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
الله يحييك ويحييك. عندي سؤال طال عمركم، سؤال واحد.
تفضل.
يمكن ما احنا مش طويل السؤال.
نعم.
الله يسلمكم. عندي اليوم أنا روحت المستشفى بخصوص الولادة، يعني عندي الحرمة ما 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 حملت يعني.
نعم.
فالحرمة ما فيها شيء، فهل يجوز إن يستخدمون، قالت لي فيه به إبرة أو طفل أنابيب أو طفل هذا، مع أني أنا سليم والحرمة سليمة، يعني لا هي فيها شيء ولا أنا فيه شيء، بس الحرمة مستعجلة، وأنا من النوع اللي انرفز لأني ما كنت أعرف شو التخصيص، فيوم وصلت عنده سمعت إن إبرة وبيأخذون مني، واللي يأخذون مني عينة والعينة هاي يحطونها في إبرة، ومن هذا
أطفال أنابيب هذا.
ها؟
أطفال أنابيب.
أطفال أنابيب ولا إنه بيأخذون مني عينة من هذا وبيحطونها في الحرمة.
نعم.
رفضت أنا يعني، لأني أنا سليم.
إن شاء الله.
وأنا عندي حرمة وعندي عيال يعني، لكن هذه الحرمة الثانية.
إن شاء الله.
وهي سليمة ما فيها شيء يعني، بس إنه مستعجلة تبكي بيا.
واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير خالد، تسمع رد فضل الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طال عمرك، توفى واحد وعنده بنات اثنين بنتين، وعنده عليه دين في البنك، وعنده أخو، فهل قال أو عنده بيت وقال ببيع البيت وبعد الدين. الحين هل أخو ليه من الميراث مع البنات، والأول يدي دين بيع البيت وبعد الدين ماله؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله، واضح.
عنده أخو واحد،
نعم،
ودين في البنك، وعنده بيت معروض، على الأقل نعرض البيت للبيع وبيدي دينه.
الأخو
قال للبيت لأني ما ينفع ما ذيك مكيوة، ويقول له يعني
إن شاء الله. إن شاء الله أبو عبد الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحفظك، تفضل.
سؤالي، أنا دام أنا من أبو ظبي، دام في دبي، ومثلا طلعت قبل شوي من الدوام وأذن علي أنا في الطريق يعني، فوقفت المحطة وصليت المغرب، جمعت معها قصر العشاء، وأنا بوصل أبو ظبي يعني، بوصل البيت قبل ما يعني حتى يكون بعد أذان العشاء أو تقريبا مع بداية صلاة العشاء يعني. فهل يجوز فعلي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، فضل الشيخ للسلة. سؤال الأخ زاهر، أقول بالنسبة للزواج من الكتابية، كيف يكون عقد القران؟ يقول هل على شريعة الإسلامية؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للزواج من الكتابية يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية، وذلك لقول الله عز وجل، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ويشترط في الكتابية أن تكون محصنة، والإحصان هنا العفاف، بمعنى أن تعتقد حرمة الزنا ولا تمارس الزنا. وأما عقد النكاح فعلى شريعتنا، يعقد الإنسان على شريعتنا.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول أخذت، يقول والده متوفي، فيقول أخذت مصاحف من جمعيات خيرية وزعها صدقة عن الوالد، فيقول حكم ذلك وحكم أن يعني من يكتب داخل المصحف ادعو لفلان المتوفى، او يقول هل يجوز ايضا ان يكتب داخل ان هذا صدقة جارية عن فلان؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني ظاهر صورة السؤال انه اخذ من جمعية مصاحف وجعلها يعني ثوابا لوالدي، وهذا لا يصح، لان الذي في الجمعية هي مرصودة وقفا لأناس أو لجهات مثلا، فأنت قمت بمساعدة الجمعية وبالمشاركة معهم في الأجر، لكن أن تهب ثوابها لوالدك لا، لأن هذه أصلا مرصودة وموجودة لأناس مثلا وضعوها وقفا. ولذلك إذا أحببت أن تهب الوالد شيء فاشتري مصاحب بارك الله فيك على قدر الطاقة والاستطاعة، وضعها في المساجد. وأنا لا أنصح حقيقة أحدا أن يكتب يعني اسم المتبرع له والمهدى الثواب إليه، ولا أن يقول أدعو له، يكفي أن المصحف الذي يقرأ فيه الناس يكون الأجر والثواب لهذا المتوفى، فما في داعي حتى لا يدخل الإنسان في أمور وقد ربما يرائي أو قد لا يعجب الناس مثل هذه الأشياء، وربما يتهمون من يضعها بأنه يرائي ويسمع. فضع خذ المصاحف، لكن لا بأس لو كتبت عليه وقف لله، أو تجعل الجهة الرسمية تكتب وقف لله حتى لا يخرج من المسجد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ علي يقول إنه سليم وليست يعني به مشكلة وعيب. زوجته يقول أيضا هذه الزوجة الثانية ليس عندها أبناء، وأيضا يقول سليمة ليس بها أي مشكلة، فيقول لكنها مستعجلة على الإنجاب، فيقول ذهبت إلى المستشفى وتريد أن يعني تستعجل في هذه المسألة، فيقول حكم أن يعني يعمل لها أطفال أنابيب، أو يأخذ الشيخ يقول يأخذون عينة مني ثم يضعون في رحم المرأة.
الحمد لله، بالنسبة للجوء إلى أطفال الأنابيب لا يكون إلا لضرورة، وهو أن تصدر تقارير طبية بأن الزوج لا يمكن أبدا أن يحصل منه عملية التلقيح بشكل طبيعي لوجود ضعف مثلا شديد عنده، وكذلك المرأة من حيث البويضات، فإذا يعني ذكر الأطباء صعوبة الحمل الطبيعي ممكن بعد ذلك يلجأ إلى أطفال الأنابيب أو التلقيح. أما إذا كان الأمر طبيعي مثل ما ذكر الأخ السائل فأنا لا أنصح بهذا، والعلماء ينهون عن مثل هذا الأمر، والإنسان يجعل الأمور طبيعية ويسأل الله عز وجل الخيرة ويسأل الله عز وجل الإعانة، وما يدري الإنسان ماذا في التأخير من الخير، فقد يكون فيه الخير العظيم ويكون فيه البركة الكثيرة، والاستعجال هذا قد يكون مضر. لذلك الإنسان ما دامت أمور سليمة لا يلجأ إلى مثل هذه الأشياء.
ذاك الخير في الشيخ أبو عبد الله يقول: شخص توفي وترك بنتين وأخ، وعنده عليه دين في البنك وعنده بيت، يقول بعد أن يباع هذا البيت كيف في الشيخ يكون، هل سدد به الدين أو كيف يكون توزيع الأرث؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا توفي وترك بنتين وأخ وزوجة ذكر،
لا
ما ذكر زوجة، بنتين وأخ وعليه دين، فإن أول ما يجب عمله هو سداد الديون. أول ما يجب عمله سداد الديون. طبعا أكيد أنه جهز توفي، يعني ما توفي جهز وكذا، يأتي قضية الديون فتوفى الديون، ثم بعد ذلك ينظر هل وصى أم لا، فإن أوصى في حدود الثلث يجب إنفاذ وصيته، ثم بعد ذلك المتبقي يقسم على الورثة، فالبنتين يأخذان الثلثين والأخ يأخذ الباقي عصبة.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبد الله يقول أنه يعمل في دبي ويسكن في أبو ظبي، يقول في الطريق، يقول أنه راجع من دبي في الطريق، يقول مررت بمحطة بترول، ويقول صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وصلت إلى أبو ظبي بعد أذان العشاء قبل الصلاة، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله فعلك صحيح، لأنك صليت بنص شرعي وهو الجمع والقصر في الطريق، ووصلت قبل، وصلت في وقت العشاء قبل وقت العشاء لا تعيد الصلاة، فصلاتك أوقعتها في وقتها الصحيح، فصليت بنص، بارك الله فيك، وليس عليك شيء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الحجامة من السنة أو أنها مباحة؟
الحمد لله، الحجامة من السنة كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأنها من السنة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها مباحة، وبعضهم يفرق بين المريض وغير المريض، عموما الذي يظهر بأن الحجامة من السنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد وعلي السعيد، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.